معنا وإياكم على طاعته. اللهم نسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وإياها بالمحسنين منا للمسيئين. وبعد، فما زال الكلام موصولا في هذا الدرس المعنون له بعنوان قطوف من رياض الصالحين. واليوم نتناول بابا هاما وخطيرا من هذه الأبواب في هذا الكتاب الطيب المبارك، وهذا الباب أنا أعده كنز من الكنوز المستودعة في هذا الكتاب، وهو باب في بيان كثرة طرق الخير. نحن عندما نتكلم على هذا الأمر، قد يعني يسأل سائل يعني ما هو المحث الذي دفع الإمام النووي لعقد هذا الباب في بيان كثرة طرق الخير. نقول أن هناك فوائد كثيرة متحصلة من وراء أن يعلم المسلم وأن يضع في ذهنه أن طرق الخير كثيرة، فمن ذلك أن يكون حريص على ولوج هذه الطرق جميعا. فمسألة الحرص على الخير مسألة مهمة جدا، لأن أهم شيء في النجاح في تحقيق الهدف هو الحرص على هذا الأمر. يعني نحن وجدنا مثلا أقواما يعني عندهم الضرورة أو حاجته ملحة ناحية الزواج. لا شك أن كثير من بلدان الإسلام فيها مسألة الزواج بيتعرض فيها الشاب لكثير من أمور العنت، من ارتفاع المهور وقلة وجود شقة أو مكان يتزوج فيه، وغير ذلك من مشاكل كثيرة يتعرض لها من ضائقات اقتصادية وغير ذلك. وبالرغم من ذلك بنجد أن كثير من الشباب بالرغم من ذلك يتزوجون، وما الحامل لهم على ذلك؟ لأنه عنده رغبة ملحة ناحية هذا الأمر. فهذا الباب في بيان كثرة طرق الخير يجعل الإنسان حريص كل الحرص على يعني أو حرصه على كونه يدخل في هذه الأبواب يكون سببا في أن يدخل الجنة. أيضا هذه وصفة سهلة لدخول الجنة، كون الإنسان يعلم أن طرق الخير كثيرة، وأنه يحاول أن هو ينوع في هذه الطرق، ويحاول أن يستقصي هذه الطرق وأن يدخل في أبواب الخير هذه كلها. هذا يعني وصفة سهلة لدخول الجنة، بمعنى أنه بمعنى أنه الله عز وجل وضع هذا الدين بين أيدينا كالمائدة تختلف عليها أنواع الأطعمة لاختلاف شهوات الآكلين. بمعنى أن لو أن إنسانا يعني هذا الإنسان يعني ليس عنده قابلية في لأن يتناول الطعام، فقيل له والله نحن ندعوك إلى وليمة، هذه الوليمة موجود عليها يعني 200 طبق كلها أصناف من الأطعمة مختلفة عن بعضها البعض، ونحن ندعوك فقط ليس لتأكل ولكن لمجرد أن تتذوق هذه الأطعمة. فهو إذا أخذ من كل طبق لقمة واحدة فهو عند ذلك سيأكل وجبة كبيرة جدا، وهو ما زال يعني في مرحلة أنه يعني مجرد فقط أنه يتذوق. وبرغم من ذلك يعني هو يعني لم يشعر بعنت ولم يشعر بأنه يعني فرض عليه شيء معين أنه هكذا أو غير ذلك. أيضا من الأسباب المهمة يعني التي يحققها هذا الباب بيان أو معرفة أن طرق الخير كثيرة، أن الإنسان حتى يشرف وحتى ينبل الإنسان المسلم حتى يشرف وحتى ينبل لابد له من أن يدخل في أبواب الخير كلها. فلن يشرف الإنسان ولن ينبل الإنسان حتى يدخل في هذه الأبواب كلها. أيضا الذنوب التي يرتكبها الإنسان يعني متنوعة، فلا بد أيضا من تنويع طرق الخير المكفرة لهذه الذنوب من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالذنوب في عندما تصيب الإنسان تكون كالبقع في الثوب، ولا شك أن كل بقعة لها ما ينظفها، كل بقعة لها ما ينظفها، فعمل من أعمال الخير يزيل سيئة معينة، وعمل آخر هو متخصص في إزالة سيئة أخرى، وعمل ثالث لا يعمل فيه هذين العملين، سيئة ثالثة لا يعمل فيها العملين الصالحين المتقدمين، ولكن يعمل فيها سيئة يعني عمل صالح آخر. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في أمر يعني مكفرات الذنوب في رمضان، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا طيب ما القسم المشترى غفر له ما تقدم من ذنبه، ما هي الحكمة من ذلك؟ يكفي يعني إذا معنى ذلك أنه ممكن أن هو يصوم رمضان ولا يقوم بحجة أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه، أو هو أخذ بسبب غفر له بسبب ما تقدم من ذنبه في 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 واحدة، فليس هناك حاجة إلى أن يدخل في مسألة أو في عبادة أخرى تؤدي إلى نفس المطلب أو تؤدي إلى نفس الغرض. لا، لماذا؟ لأن كونه يعمل بعمل يغفر له ما تقدم من ذنبه، مثلا يأتي الصيام فيغفر مجموعة من الذنوب يكفرها أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، ثم يأتي القيام فيغفر به الله سبحانه وحمده ما تقدم من ذنبه من ذنوب أخرى يعني لم يغفرها الصيام، ثم تأتي ليلة القدر فتغفر بقية الذنوب التي يعني لم يغفرها الصيام ولم يغفرها القيام إلى غير ذلك. فهذه مهمة. يقول الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وهنا كلمة خير منكرة حتى يبين الله سبحانه وحمده أن طرق الخير كثيرة جدا، وأن الإنسان عليه أن يدخل بها فيها جميعا، وأن الله سبحانه وحمده عليم بهذا الخير. فعليم إذا كنت فعلت هذا الخير ابتغاء مرضاته فتؤجر عليه، أو عملته يعني رياء وسمعة فلا تؤجر عليه. ومن ذلك قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وأيضا قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى حتى الذرة. وهنا هذا الباب يعلمنا أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا، ويأتي هذا الحديث معنا أن الإنسان عليه ألا يحقر من المعروف شيئا. فالميزان الذي يوزن به الحسنات توزن به الحسنات والسيئات ميزان حساس متناهي الحساسية، لدرجة أنه يعني يتأثر بالذرة من الحسنات ويتأثر بالذرة من السيئات، لدرجة أن بعض الأعراب لما سمع هذه السورة وكان يعني حديث عهد الإسلام، فلما وصل القارئ عند قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، صاح صيحة عظيمة كادت روحه أن تخرج معها، ثم قال: وإنا لمحاسبون بالذرة. قال بمنتهى الأسى وبمنتهى الخوف، قال: وإنا لمحاسبون بالذرة، وإنا لمحاسبون بالذرة. فهنا الإنسان يعني لا يحقر من المعروف شيئا. أيضا يقول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه. يعني الإنسان يعني طبعا هنا نلاحظ أيضا صالحا يعني جاءت نكرة حتى تعم كل عمل صالح. يقول الإمام النووي: أما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. من ذلك حديث أبو ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فهنا نلاحظ أن ملاحظة هامة وخطيرة، ألا وهي عندما تجد الصحابي يسأل لابد أن ترعيه سمعك وترعيه قلبك. فالصحابة فقهاء في السير العملي إلى الله عز وجل، فإنهم كانوا لا يفصلون بين العلم وبين العمل، لذلك كانت أسئلتهم ينبني عليها عمل دائما، ويسألون ليعملون، لا يسألون على سبيل التزيد العلمي أو على سبيل الثقافة الجوفاء، ولكن على سبيل أن يعملوا بما يعلموا. وهم أيضا من الفقهاء في السير إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أبو ذر رضي الله عنه يتحفنا في هذا الحديث بأربع أحاديث، بأربع أسئلة وأربع فتاوى يستفتي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجيب عليها النبي صلى الله عليه وسلم إجابة مختصرة موجزة معجزة. السؤال الأول، فإن أبو ذر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. فهنا الإنسان يعني الإنسان المسلم كتاجر يتاجر مع الله سبحانه وبحمده، يحتاج أن يفعل يعني سيره إلى ربه سبحانه وبحمده، فيضع نفسه في العبادات التي يعظم فيها الثواب ويعظم فيها الأجر. فلما سأل أبو ذر رضي الله عنه هذا السؤال الهام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الهام أي الأعمال أفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا أن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله والجهاد في سبيله. ونلاحظ هنا الإيمان بالله يعني يغطي الجانب العلمي في الإسلام، والجهاد في سبيله سبحانه وحمده يغطي الجانب العملي في الإسلام. فيبقى الإيمان بمعنى يعني مسائل الإيمان المتعلقة بالعلوم التي أو الأخبار التي أخبرنا الله عز وجل بها في كتابه أو جاءت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، التي يجب علينا أن نعتقدها اعتقادا جازما مطابقا لما أراده الله وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الجهاد في سبيل الله، وهو أعلى قيمة من قيم العمل وهو رأس الأعمال الصالحة. السؤال الثاني الذي سأله أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أي الرقاب أفضل؟ ونلاحظ هنا أنه لم يسأل يعني ما حكم اعتاق الرقاب في الإسلام يا رسول الله، فهذا أمر متقرر أن من أفضل الأعمال أن يتقرب إلى الله عز وجل بإعتاق الرقاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. وهذه القاعدة مضطردة أيضا في كل ما يهدى إلى الله سبحانه وبحمده ويتقرب به إلى الله سبحانه وبحمده. قال الله سبحانه وبحمده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. هذا السؤال الثاني والإجابة عنه. قال أبو ذر السؤال الثالث، فإن لم أفعل، يعني إذا لم أستطع أن أعتق رقابا فماذا أفعل؟ فقال يعني مثلا لغلو ثمنها أو لأنه لا يجد ما يعني ما يعتق به رقبة. طيب يعني إيه أفضل الأعمال بعد اعتق الرقاب؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. روي صانعا وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك، والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سأله أبو ذر يعني أرأيت يا رسول الله إن لم أفعل في اعتاق الرقاب فأريد عملا صالحا يعني يوازي هذا العمل الجليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا يعني في أمر صنعته، مثلا تجد رجلا مثلا يعمل شيئا فتمسك عليه حتى يؤدي هذا العمل، تساعده فيه وتعينه عليه، أو تصنع لأخرق يعني لا يستطيع أو لا يحسن أن يفعل شيئا أو لا يستطيع أن يتقن ما يفعله فتفعله له ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وحمده. وهو أمر يسير قلت. فالسؤال الرابع سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، يعني أرأيت يا رسول الله إن يعني لم أعمل شيئا من أعمال الصالحة. وهنا نستشعر يعني فعلا أن الأسئلة أسئلة عملية، فأبو ذر رضي الله عنه يعني يعلم علما يقينيا أن النفس البشرية نفس تنشط أحيانا وتكسل أحيانا، ولها أوقات اجتهاد ولها أوقات فتور. فأقول أبو ذر طب يا رسول الله في أوقات الفتور ماذا أصنع؟ أرأيت أن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وأعظم الصدقة أن يتصدق الإنسان بها على نفسه. الحديث الثاني حديث أبو ذر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، والسلامة هي المفصل، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. والحديث رواه مسلم. فهنا الإنسان الذي لا يستطيع أن يتصدق بالمال فإن الله عز وجل جعل له أوجه صدقات أخرى يعني قد توازي وقد تعادل الصدقة بالمال، كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه كلها أعمال يعني لسانية، ويجزئ عن ذلك كله ركعتين يركعهما من الضحى. أيضا الإنسان يعني قد يعمل أعمالا يظن أنها ليست من السيئات، ويعمل أعمالا يظن الحمد لله يظن أنها ليست من الصالحات، فهذه فائدة العلم من الإنسان، إن الإنسان عليه أن يعني أن يتعلم الأمور التي فيها الأجر حتى يعمل بها. فمن ذلك كونه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وهذا عمل يسير وهو من الإيمان أيضا، ووجدت من مساوئ أعمالها النقاعة تكون في المسجد لا تدفن، يعني الإنسان يبصق أو شيء من هذا القبيل في المسجد. طبعا المسجد كان على عهدهم فرشه الحصى، فكان ممكن ان هو يعني ايه انه يعني ان هو يتنخم في المسجد او شيء من هذا القبيل، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من السيئات، وجعل كفارة ذلك ان يدفن، ان تدفن هذه تحت التراب. المهم ان من الاعمال الصالحة إماطة الاذى عن الطريق. من الاحاديث ايضا حديث جليل الشأن يدل على مدى حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير، وهذا الباب يعني الامام النووي يريد منه هدفا الا وهو ان يجعل عندك حرص على الاعمال الصالحة. يا جماعة الانسان الذي يحرص على جمع شيء تجده قد كون منه كميات كبيرة في يعني من غير جهد كبير، لأن وفقط الذي وفقه لهذا الجمع كونه حريص على جمع هذا الأمر. يعني مثلا إنسان مثلا يعني تجده يعني يجمع الحديد الخردة مثلا من الشوارع أو غير ذلك، لا شك أنه يمشي فيجمع كميات كبيرة من الحديد قد يراها كثير منا فلا يأبه لها ولا يهتم بها، وبعضهم يكون ثغرات هائلة من مثل هذا الحديد الخردة الملقى في الشارع الذي لا قيمة له. فكذلك الإنسان المؤمن يعني عليه أن يهتم بأن يلتقط الأعمال الصالحة، فكثير من الأعمال الصالحة هو ممكن يعملها من غير جهد ومن غير مشقة ومن غير أي عنت، مجرد فقط أن هو يكون حريص على أعمال الخير. فمن ذلك مثلا هذا الحديث عن أبي ذر أيضا أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور،
يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إلا بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والحديث رواه الإمام مسلم. فهنا احنا نلاحظ قدر حرص الصحابة وتنافسهم على الخير. هم يعني حسدوا إخوانهم من أهل الغنى، حسدوهم على ماذا؟ أنهم يركبون المراكب الفارهة ويجلسون في القصور العالية ويتمتعون بعرض الدنيا الذي حرم منه هؤلاء الفقراء. لا لا، لم يحسدوهم لهذا الأمر، وإنما حسدوهم لأن عندهم من الأموال ما يستطيعون أن يتصدقوا به، وما يستطيعون أن يعتقوا به من الرقاب، ويستطيعون به أن يكفلوا يتيم وأن ينفقوا على القوات المسلحة الإسلامية والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك من آفاق الأعمال الصالحة التي تحتاج إلى أموال. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا له هذا الأمر، يعني ليس بذنبنا وليس بوسعنا أن احنا وجدنا فقراء في هذا العالم، وإنما هذا بتقدير الله عز وجل لنا. فيعني هؤلاء الأغنياء ذهبوا بأجور لا نستطيع أن ننافسهم فيها ولا نستطيع، وارتادوا آفاق نحن لا نستطيع أن نرتاد هذه الآفاق بسبب ما عندهم من الأموال ونقص ما بأيدينا من الأموال. فهم يشاركوننا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وهم مع ذلك يتصدقون بفضول أموالهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجابهم وقال لهم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ يعني أنت عليك أن تفعل المتاح. ودي مسألة مهمة جدا يا جماعة في كون الإنسان يصل إلى هدفه. يعني كثير من الناس يعني يداري كسله ويداري فشله ويداري تقصيره وراء حجة قلة الإمكانيات. يقول يعني أنا إمكانياتي محدودة، لكن لو أنا عندي مال كنت صنعت وصنعت، لو أن عندي كذا لفعلت وفعلت إلى غير ذلك. وهذه يعني حجة ضاحضة، حجة ضاحضة ولا تقوم على ساق. فالله سبحانه وبحمده أعطى كل إنسان ما يستطيع أن يصل به إلى الله سبحانه وبحمده، بل يستطيع به أن يصل إلى أعلى درجات الجنة إذا فعل إمكانياته وسيس هذه الإمكانيات وكان عنده حرص في أن يكرس هذه الإمكانيات في سبيل مرضات الله وفي سبيل أن يصل إلى العلياء من الجنة. فهنا النبي عليه السلام أجابهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إلا بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة، تسبيحا أن يقول سبحان الله، وكل تكبيرة أن يقول الله أكبر، وكل تحميدة أن يقول الحمد لله، وكل تهليلة أن يقول لا إله إلا الله، وأمر بالمعروف صدقة، أي أمر بالمعروف ولو أن يقول لإنسان يا فلان تعالى بنا نصلي إلى غير ذلك، أو أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر، أي نهي عن المنكر حتى ولو قال الإنسان يعني التدخين حرام إلى غير ذلك من أمور المناهي، وفي بضع أحدكم صدقة. وده العجيب اللي تعجب منه الصحابة رضوان الله عليهم، ويدل على مدى قدر سعة رحمة الله عز وجل وقدر لطف الله سبحانه وبحمده بنا، وأن ويوسع لنا في دائرة الخير. فإن الإنسان قد يعمل المباحات ويأخذ عليها الأجر، وهذا محض فضل من الله سبحانه وبحمده. إن الإنسان ممكن أنه يتلذذ ويكون مع هذا التلذذ له فيه أجر. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة كناية عن إتيان الزوجة، ويطلق البدع على الزواج وعقده والمهر والفرج والجمع بضوع وأرضاع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة، فتعجب الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني هذه شهوته وهذه لذته ويأخذ عليها الأجر. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا قدر رحمة الله سبحانه وبحمده، فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ لو أنه زنى أو كانت له أبواب خلفية في تصريف الشهوة أكان له كان عليه بذلك وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والحديث رواه الإمام مسلم. المهم للإنسان يعني ينوي خيرا فينال هذا الخير من الله سبحانه وبحمده. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وده من جوامع دعائه صلى الله عليه وسلم، وده الحديث الخامس معنا في هذا الباب اللي من رواية أبو ذر، يعني الخمس أحاديث السابقة كلها من رواية صحابي واحد وهو أبو ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه، وكان رجلا صادق اللهجة رضي الله عنه، وكان صداعا بالحق باحثا عن الحقيقة. قصة إسلامه رائعة، وقصة جهاده رائعة، وقصة صدعه بالحق حتى وإن خالف جماهير الناس طالما أنه هو الحق الذي رآه أنه حقا، يعني لا يعني يصدع به، لا يضره من خالفه رضي الله عنه. الحديث الخامس عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفيه رواية بوجه طلق، والطليق من الوجوه المنطلق الضاحك، المنطلق الضاحك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان المسلم يكون حريص على الخير ولا يحقر من المعروف شيئا، وده أمر التاجر فعلا إلى الله عز وجل. وأنا فعلا يعني يستهويني أمر تشبيه السائر إلى الله عز وجل كالتاجر. أنت عندما تنظر إلى التجار عندما يتاجرون في أموالهم وغير ذلك، تجد مثلا أن التاجر قد يعقد صفقة مثلا بمئتي ألف جنيه، هي الصفقة مثلا بمئتين ألف وخمسة، بمئتين ألف وخمسة جنيه، فتجده مثلا تجد الذي يدفع له الثمن يدفع له المئتي ألف جنيه ويريد أن لألا يدفع الخمسة، فتجد هذا التاجر بالرغم من غناه الشديد وبالرغم من أن خمس جنيهات لا تعمل معه شيئا إلا أنه يقول والخمس جنيهات قبل المئتي ألف، يقول لك الخمسة دول بقى قبل المئتين ألف يعني، وتجده عنده حرص شديد على تحصيل المال ولو حتى قليل. قد يستعجب الكثير لماذا يفعل هؤلاء مثل هذا الفعل، ونقول إن هذا هو السبيل الذي سلكه إلى تكوين هذه الثروة الهائلة. فالثروة لا يهم قدر المدخر، المهم أن تدخر، المهم إن كلما تأتي لك فرصة للادخار تدخر ولو كان شيئا يسيرا وشيئا قليلا، فلا تحقر قدر المدخر، فالقليل مع القليل كثير. فكذلك الإنسان يعني إذا مر بأي فرصة يعمل فيها عمل صالح ولو كان هذا العمل الصالح عملا يسيرا فلا يحقرنه أبدا. فإن هنا النبي عليه الصلاة والسلام، وده من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن القواعد الهامة في السلوك إلى الله سبحانه وبحمده، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يعني الإنسان قد لا يسع الناس بماله ويضيق ماله عن أن يسع الناس بماله، فلا يستطيع أن يوزع مالا كثيرا على الناس. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: تستطيع أن توزع ابتسامات وتوزع بسطة وجهك في وجه الناس، يعني هذا لا يكلفك شيئا ولا يضيرك شيئا ولا يعنتك في شيء ولا يتعبك في شيء، فعليك أن توزع هذه الابتسامات الرقيقة التي تجلب المودة وتجلب المحبة. وهذا العمل مع كونه يسير إلى أنه يعني يعظم أجره بالرغم من أنه يسير جدا لا يكلف الإنسان شيئا، فإنه يحقق سببا كبيرا جدا، ألا وهو شرط المحبة الذي هو بين المسلمين، التحبة بين المسلمين الذي هو شرط لدخول الجنة. فقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فجعل من شروط كمال الإيمان أن يكون بين المسلمين التحاب والتواد والتراحم، فهذا يحقق لنا هذا الأمر اليسير، يحقق لنا دخول الجنة. أيضا من الأحاديث في ذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، انك تدخل بين الاثنين بالصلح والعدل فهذا من الصدقات، وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة، وتميت الاذى عن الطريق صدقة. فاذا مفهوم الصدقات مفهوم واسع جدا، يعني بعض الناس يعني يظن ان الصدقة هي الصدقة المالية فقط، ولكن يعني مع تنويع الاحاديث وجدنا ان هناك يعني صدقة ان تكف شرك عن الناس، وهذه من اعظم الصدقات، لان هذه الصدقة انت تتصدق بها على نفسك انت شخصيا، ان تتصدق بها على نفسك انت شخصيا. واضح معنا ان التسبيح من الصدقات، والتحميد من الصدقات، والتهليل من الصدقات، والتكبير من الصدقات، والامر بالمعروف من الصدقات، والنهي عن المنكر من الصدقات، وان تعين اخاك على دابته او ترفع او تعين عليه له عليها متاعه من الصدقات، وايضا كل خطوة تمشيها الى المسجد، مش الخطى الى المسجد، لا، ده كل خطوة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وفي رواية مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس او امر بمعروف او نهى عن منكر عدد 60 و300، فانه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، ان هو قام بهذه قام بشكر هذه المفاصل التي حركها الله، التي يحركها الله عز وجل، التي يعني صححها الله عز وجل وتتحرك بارادة الله سبحانه وتعالى. ايضا من ذلك ان الانسان لا يحقر خطواته الى المسجد، ويعد ذلك في ميزان حسناته ويحتسب هذه الخطوات. فمن ذلك الحديث المتفق عليه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح. والنزل هو القول والرزق وما يهيأ للضيف. طبعا هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد او راح. غدا الى المسجد يعني اتى الى المسجد اول النهار، او راح يعني اتى الى المسجد اخر النهار، يعني المهم انه اتى المسجد في اي وقت من ليل او نهار، فانه يعد بذلك ضيف الرحمن سبحانه وبحمده، والله عز وجل يأبى الا ان تكون ضيافته له في جنة الخلد. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان من الصدقات ومن الاعمال الصالحة حسن الجوار، حسن الجوار والتهادي بين الجيران بعضهم البعض، يعني ان يعني مثلا في الطبق المتحرك، هذا يعني الامر الذي يعني افتقدناه في كثير من بيوت المسلمين مع ضغط المدنية ومع ارتفاع يعني معدلات الفقر، فوجدنا ان الطبق المتحرك ده ما عادش فيه الطبق المتحرك. الطبق المتحرك ده ان الطبق ده عمال بيطلع وينزل يعني مع حول الجيران، فيصعد مثلا بشيء من حلواء وينزل بشيء من جبن، ثم يصعد مرة اخرى بشيء من كذا وينزل بشيء من كذا وهكذا. فهذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ان هذا الامر يعني هذه المهاباة بين الجيران لابد الا تتوقف، والا تحقر شيء يعني، والا تحقر الجارة لجارتها ان تهديها ولو الشيء اليسير ولو كان ذلك فرس شاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. والفرس هو ظلف الشاه، والحافر للفرس، والقدم للإنسان، والجمع فراس. قال الجوهري الفرس من البعير كالحافر من الدابة. قال وربما استعير في الشاه، يعني شيء يسير جدا وحقير جدا لا يساوي شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ليس المهم يعني ان تهديها شيئا كبيرا، ولكن المهم ان تتم مسألة الاهداء ولا تحقري هذا المعروف، فان من المهمات ان يدخل الانسان في اعمال الخير كلها. وهنا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث بتاع أبو هريرة رضي الله عنه قال الإيمان 64 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بيان في كثرة طرق الخير وإن الإيمان ليس قالبا واحدا وليس عملا واحدا. ومن المهمات الكبار التي ينبغي على السالك إلى ربه أن ينتبه إليها أنه عليه أن ينوع في أعماله الصالحة ولا يبقى على رسم واحد. فمن سيما أهل البدع أن يثبتوا على رسم واحد وعلى عبادة واحدة. يعني كثير من الناس مثلا عندما تسأله ما يعني كيف تسلك الطريق إلى الله عز وجل يقول لك أعبد ربنا، يعني إحنا نعبد ربنا، يقول له إيه هي إيه مفهوم العبادة، يقول لك صلاة صوم قراءة قرآن، تقول له إيه كمان، يقول لك ذكر، طب إيه كمان، يقول لك ويبدأ بقى إيه يعني يجهد ذهنه في أن يستخرج عبادة، بالرغم أن العبادات أوسع من ذلك بكثير جدا وأفقها أرحب بكثير جدا، لدرجة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما عرف العبادة قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. فالإنسان عليه أن يدخل في كل الأعمال التي يحبها الله عز وجل ويرضى عنها. نلاحظ ان الانسان ايضا من المهمات في هذا الباب ان الانسان لا يدري ما هو العمل الصالح الذي سينجيه به الله عز وجل من عذاب يوم القيامة، فلربما يعني لا تدخله الاعمال العظام الكبار الجنة ويدخل الجنة بسبب عمل يسير، كما في قصة هذا الرجل الذي يعني الذي سقى كلبا. فعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. يعني هذا الرجل كان يمشي في صحراء اشتد ماء، الرجل أخذ يبحث عن ماء فوجد بئر ماء في هذه الصحراء فنزل في هذا البئر حتى يشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يعني من شدة العطش ويأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فملأ كفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، فسقاه بشرب فغفر الله له وأدخله الجنة بشربة ماء سقاها لكلب. متخيلين قدر هذا العمل يعني كيف أن كثير من الناس ممكن يحقره وممكن ينظر إليه على أنه وكأنه لا شيء، ولكن الله عز وجل غفر لهذا الرجل وأدخله الجنة بسبب هذا الفعل، وإن كان هذا الفعل لا يعده كثير من الناس شيئا إلا أن الله عز وجل عندما يتعامل على قدر جوده وعلى قدر منه وعلى قدر كرمه، وهو صاحب الكرم المطلق سبحانه وبحمده وصاحب العطاء الجزيل سبحانه وبحمده. قال الله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هنا الصحابة استعجبوا فقالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، يعني هو إحنا لنا أجر في ولنا ثواب في الإحسان إلى البهائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واضعا للنقاط على الحروف وموضحا للمفاهيم قال في كل كبد رطبة أجر، لك في كل كبد رطبة أجر، سواء كانت هذه الكبد الرطبة إنسانا أو حيوانا أو طائرا. وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة، وفي رواية للبخاري ومسلم بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. نلاحظ أن هذه المرأة يعني مجرمة من المجرمين الكبار ومرتكبة لكبيرة من أعظم الكبائر، فهي ليست مجرد زانية ولكنها اتخذت هذا العمل القبيح وهذه الجريمة البشعة صنعة لها تتكسب وتتقوت منها، فمن يعطيها المال خلت بينه وبين نفسها حتى يزني بها مقابل عرض الدنيا الزائل. فهذه المرأة يعني المجرمة الشديدة الإجرام عندما أرادت أن تعمل عملا صالحا وكان هذا العمل عملا يسيرا ولو كان مجرد سقيا كلب شكر الله عز وجل لها وأدخلها الجنة. فالإنسان لا يدري العمل الصالح الذي سينجيه الله عز وجل به ما هو، والله سبحانه وبحمده قد لا يقبل العمل الجزيل الكبير، وقد يكون هذا العمل مدخولا في نيته أو مدخولا في صدقه أو مدخولا في عدم موافقته للسنة، وقد يبارك الله عز وجل في العمل اليسير الذي يعني لا يعده الإنسان شيئا وقد يستحقره الإنسان، فيبارك الله سبحانه وبحمده فيه ويعظم فيه المثوبة ويعظم فيه الأجر ويشكر به حتى يغفر به سائر الذنوب العظام ويدخل به الجنة بل الدرجات العليا منها. أيضا النبي عليه السلام يبين أن الإنسان عليه ألا يحقر من المعروف شيئا ولو مجرد إماطة أذى عن الطريق، ففي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه الإمام مسلم كما قدمت. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخله الله عز وجل به الجنة. فهنا ننظر كيف أن هذا الرجل يعني مجرد إماطة يعني جزع شجرة أو قطع شجرة تؤذي المسلمين، وهذا عمل يسير، يعني كيف أن الله عز وجل شكر الله له هذا الصنيع فأدخله الجنة. وفي رواية في البخاري ومسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن الشوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فأخره فشكر الله له فغفر له. أيضا من ذلك مسألة الوضوء، وكثير من الناس يعني لا يعد الوضوء شيئا للأسف الشديد، بالرغم من الوضوء من أفضل وأجل القرب، بعض الناس يظنه عبادة تابعة وليست عبادة مستقلة، والحقيقة أن الوضوء عبادة مستقلة، وفي فضل الوضوء استقلالا بعيدا حتى عن الصلاة أحاديث كثيرة، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الذنوب من فمه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا استنشق خرجت الذنوب من أنفه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت الذنوب من وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء إلى آخر الحديث. فهذا يظهر معنا أن الصلاة الوضوء من مكفرات الذنوب التي يغفر الله عز وجل بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان يعني في بيان أن الوضوء من الأسباب الجالبة لمحو الخطايا ورفع الدرجات، فقال صلى الله عليه وسلم: وإسباغ الوضوء على المكاره. فهذا يبين لنا على هذا الأمر، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. نلاحظ هنا فضل الوضوء يوم الجمعة وهذه الأعمال، فتعال بنا نعدد هذه الفضائل أو هذه الأعمال على أيدينا حتى يعني أو على يدنا حتى ننظر إلى الثواب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ، يبقى أول حاجة أنه يتوضأ. طيب إيه كمان؟ وأنه يكون محسن في هذا الوضوء، والإحسان في الوضوء يعني هو بمعنى الإسباغ، وإسباغ الوضوء اختلف في معناه، ولكن يعني أوسط هذه الأقوال أن الوضوء السابق هو ما كان على وفق صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن عبادة النبي هي أكمل هيئات العبادة، وقيل أن الوضوء السابق هو الثلاث يعني أن يتوضأ في كل عضو ثلاثا ثلاثا، يغسل كل عضو ثلاثا ثلاثا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيقول: من توضأ واحد، فأحسن الوضوء اثنين، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، يعني يأتي إلى صلاة الجمعة. وكلمة الجمعة يعني يدل عليها السياق، فممكن الجمعة تطلق على الأسبوع، فيقول: مكث جمعة، جمعة يعني أسبوعا، وتطلق على يوم الجمعة، كان يقول الإنسان مثلا: سأتيك يوم الجمعة، أو سأتيك في الجمعة، يبقى في الجمعة يبقى المقصود يوم الجمعة، وقد يكون المقصود بها صلاة الجمعة. فهنا ثم أتى الجمعة يعني أتى صلاة الجمعة فاستمع وأنصت، يبقى ده الشرط الرابع إن هو يستمع وينصت. إذا فعل هذه الأمور الثلاثة وهي أمور يسيرة يتوضأ ويحسن الوضوء ويأتي الجمعة فيسمع وينصت، فبالأجر إيه غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغى. طبعا من مس الحصى فقد لغى، إلى هنا انتهى الحديث. في زيادات ومن لغى فلا جمعة له، وهي زيادة ضعيفة لا تصح. فالحديث انتهى وسنده صحيح عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى. طيب ما معنى اللغو؟ اختلف العلماء في معنى اللغو في هذا الحديث، فقالوا ان اللغو المقصود في هذا الحديث، وانا مش بقول في معنى اللغو لغة، ولكن اقول في معنى اللغو المقصود في هذا الحديث. فقيل ان المقصود باللغو هو أن يبطل ثواب الجمعة، وأنه قد أخذ يعني إيه، وأنه تعد له كأنه صلىها ظهرا، لكن كون يأخذ ثواب الجمعة فقد فوته بهذا الأمر. وممكن يكون اللغو، وده أوسط الأقوال، أن يكون اللغو بمعنى الانتقاص من الأجر. وأصل اللغو في اللغة هو الشيء الذي لا طائل تحته، هو الشيء الذي لا طائل تحته ولا فائدة منه. وطبعا يعني هو لما يفعل شيء لا طائل تحته، يعني هو بذلك ينشغل او يفوت على امري على نفسي ثواب كبير وجزيل في هذا الامر. فهنا المقصود باللغو في اوسط اقوال العلماء انه انتقص من ثواب الجمعة، انه انتقص من ثواب الجمعة. وبعض العلماء يعني فهم ان معنى اللغو هو ان بطلان الجمعة وعليه ان يصليها ظهرا، ولكن هذا القول له قول بعيد. الحديث الذي بعد ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه ايضا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء، الى اخر الحديث. والحديث يدلنا على فضل الوضوء وانه عبادة مستقلة. ايضا من المهمات ان احنا نعلم ان لا يشترط ان يصلي الانسان بالوضوء شيئا، يعني بعض العلماء قالوا يشترط ان هو اذا توضأ او يستحب له اذا توضأ ان يصلي ولو كانت صلاة نافلة، والدليل على يعني على ان الامر فيه سعة وانه في ذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفات الى منى، فبينما هو في بعض الطريق اذ نزل فبال وتوضأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقيل له يا رسول الله الصلاة، يعني نحن نريد ان نصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، فقال الصلاة امامك، ولم يصلي بهذا الوضوء شيئا. ايضا من الاحاديث التي تدلنا على قدر بيان كثرة طرق الخير قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. يبقى الصلوات الخمس اللي هي الفرائض الخمس مكفرات، والجمعة الى الجمعة مكفرات، صلاة الجمعة من مكفرات الذنوب، ورمضان الى رمضان مكفرات، الى صيام رمضان من المكفرات. فالحمد لله الذي يعني جعل لنا هذه الاعمال الصالحة التي تحرز لنا اعظم مطلب ممكن يطلبه انسان، الا وهو غفران الذنوب وتكفير الذنوب، ولكن هذا مختص بالصغائر، اما الكبائر فتحتاج الى توبة خاصة على قدر عظم هذه الكبائر. ايضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. لاحظ هنا المطلب مطلب عالي وكبير وضخم، هذا المطلب ان يمحو الله به الخطايا، وكل شر وبلية ابتلي بها الانسان في الدنيا او في الاخرة هي بسبب ذنوبه. ايضا يعني هو يدفع هذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم يشوق الصحابة اليه، فيقول يعني الا ادلكم على امر يحقق لكم يدفع عنكم اعظم مفسدة، الا وهي مفسدة الذنوب التي تردي الانسان في جهنم وتعذبه في قبره، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. وأيضا يحقق يعني أمر يحقق لك مع ذلك يعني تحقيق الدرجات العليا من الجنة. طبعا يعني مع هذا التشويق متوقع مثلا ان يكون العمل بقى عمل ثقيل وعمل كبير وعمل يعني جليل وخطير وغير ذلك، مثلا يقال تنفق المليار من الدولارات مثلا، او ان تجاهد حتى تقتل في سبيل الله مثلا. فوجئنا ان الامر يسير وسهل بفضل الله سبحانه وحمده، والحمد لله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج، بالرغم من عظم المطلب أن يمحو الله الخطايا ويرفع الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله، يعني دلنا عن هذا على هذا الأمر يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط. فهنا نلاحظ أن هذه الثلاث يسيرة بفضل الله عز وجل، ليس فيها أي مشقة ولا عنت. إسباغ الوضوء على المكاره، وده أمر يعني ليس فيه أي مشقة كبيرة يعني، وكثرة الخطى إلى المساجد يعني أيضا أمر يسير بفضل الله، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يقول النبي فذلك من الرباط. والرباط هو ملازمة الثغر وموضع المخافة، ويقال رابط الجأش إذا التزم الحدود والثغور. نلاحظ ايضا ان الانسان عليه ان يكون حريصا على دخول الجنة، وانا قلت لك قبل كده ان المبدأ مبناه على ان الامام النووي يريد منك الحرص على دخول الجنة. يا اخي اذا حرصت، اذا كان عندك حرص على دخول الجنة هتخش الجنة ان شاء الله. اذا كان عندك حرص شديد ورغبة شديدة في دخول الجنة هتخش الجنة. ليه؟ لان الحرص يجعل الانسان يحصل الاعمال الصالحة. يعني مثلا الانسان الحريص على اللذة تجده يدور مع لذته حيث دارت، وحريص على تحصيل الادوات التي يعني التي يجني من ورائه ورائها هذه اللذة. الحريص على المال تجده يصل الليل بالنهار ويضع القرش وراء القرش حتى يكون الثروة. كذلك الحريص على الجنة يعني ينظر الى الاسباب التي يحصل بها الحسنات التي هي رصيده حتى يدخل بها الجنة. فهنا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى الاشعري في المتفق عليه رواه الامام البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الصبح والعصر، هما الصبح والعصر، فمن صلى الصبح ومن صلى العصر دخل الجنة. هاتين الصلاتين يحافظ عليهما الإنسان في جماعة. أيضا من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وده أيضا يدلنا على قدر مدى رحمة الله سبحانه وبحمده وسعة فضل الله سبحانه وبحمده، أن العبد لا عليه إلا أن يجتهد في عبادة الله عز وجل في حال صحته وفي حال حضره وفي حال إقامته، لأنه الإنسان لا ينفك حاله من حال مرض وصحة. يعني هو يا إما مريض يا إما صحيح، وإما حال وإما مرتحل، إما مسافر أو مقيم. فالإنسان إذا حرص في وقت صحته على عمل صالح، فلو تقصرت به صحته عن أداء هذا العمل الصالح بسبب عارض المرض، فإن الله عز وجل يعامله بمنه وكرمه فيعطيه كأنه عمل هذا العمل، وبالرغم من أنه تقاصرت همته وتقاصر جسده عن القيام بهذا العمل الصالح، إلا أن الله عز وجل يجريه له تاما كاملا غير منقوص. وكذلك إذا كان في حال سفره مواظبا على أعمال صالحة من نوافل أو قراءة قرآن أو غير ذلك، فانشغل عن ذلك بسبب يعني أعمال السفر ومعالجة السفر، فإنه يأخذ بذلك الحسنات الكثيرة. يعني أنا أستبيحكم عذرا وأعتذر لكم أن أكتفي بهذا القدر بسبب يعني أنني أشعر بشيء من الإجهاد وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
Thank you.